الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام بنا إلى الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثبوتية في قاعدة الفراغ والتجاوز، وهذا الاحتمال أشار إليه جمع من الأعلام، منهم السيد محمود الهاشمي قدس سره في كتابه قاعدة الفراغ والتجاوز، وهو أنه ليس لدينا إلا قاعدة واحدة فقط، تارة يعبر عنها بالفراغ وأخرى يعبر عنها بالتجاوز. وقد بين كلامه في قرابة 10 صفحات وذكر أمورا 6 كمقدمة للنتيجة التي يريد الوصول إليها، ولكن خلاصة ما أفاد هو بأن تعدد القاعدة أو وحدة القاعدة يبتني على أن يكون المجعول الشرعي واحدا أم متعددا، فإن كان الذي جعله الشارع واحدا فهي قاعدة، وإن كان المجعول الشرعي متعددا فقاعدتان. وليس المناط في التعدد والاتحاد على مجرد الألفاظ المذكورة في الروايات، فبعض الروايات ذكرت لفظ التجاوز، وبعض الروايات ذكرت لفظ الفراغ. إنما المعيار في الاتحاد أو التعدد على المجعول شرعاً، هل هو واحد أم متعدد، ولا شأن لنا بما يظهر من الروايات أن هناك فراغ وهناك تجاوز، فالألفاظ ليست هي المعيار، إنما المعيار على المجعول الشرعي واقعا هل هو متعدد أم واحد، وإن تعددت العبارات والألفاظ. هذا أولا. وثانيا، إن حقيقة الحكم الظاهري ليست بلحاظ ما ينشئه الشارع في لسان الدليل، وهذا نفس مبنى الشهيد الصدر أستاذه، إنما حقيقة الحكم الظاهري ترجع إلى روح الحكم الذي يريد أن يجعله الشارع، فليس المناط على ما ينشئه الشارع في لسان الدليل أو ما هو المجعول الإنشائي والتعبدي في حقيقة الحكم الظاهري، بل حقيقة الحكم الظاهري أكبر من مجرد الألفاظ والعبارات المذكورة في لسان الأدلة. فحقيقة الحكم الظاهري ترجع إلى روح الحكم، الروح وليس المادة، إلى روح الحكم الذي يريد الشارع جعله.
وبعبارة أخرى حقيقة الحكم الظاهري ترجع إلى درجة اهتمام المولى بملاكاته الترخيصية والإلزامية المتزاحمة في مرحلة الحفظ. فهل الشارع المقدس اهتم بالترخيص أم اهتم بالإلزام في هذا المورد المشكوك؟ هل يريد جعل الترخيص أو يريد جعل الاحتياط؟ وهل لاحظ قوة الاحتمال أم لاحظ قوة المحتمل؟ وهذا أمر ذكره الشهيد الصدر حتى في الحلقة الثالثة في حقيقة الحكم الظاهري. إذن نحن حتى نحدد كون الفراغ والتجاوز قاعدة أو قاعدتين لابد أن نلتفت لذلك، وليس مجرد الألفاظ المذكورة في الروايات. ما هي حقيقة الفراغ؟ ما حقيقة التجاوز؟ هل الشارع لاحظ في جعلهما الترخيص أم الاحتياط؟ يعني أهمية الترخيص من أهمية الإلزام. هل لاحظ قوة الاحتمال أم قوة المحتمل؟ فإذا اتضح ذلك نقول بأن الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة، حتى لو اختلفت الألفاظ الواردة في رواياتهما، لأن المعيار على حقيقة هذا الحكم الظاهري الترخيصي الذي جعله الشارع. وحينما نتأمل نجد الشارع جعل حكما واحدا وهو حكم ترخيصي، تارة عبر عنه بالفراغ وأخرى عبر عنه بالتجاوز. والملاك الموضوعي، يعني موضوع هذا الحكم وملاك جريان هذا الحكم اللي هو الفراغ أو التجاوز، كون المكلف فرغ من العمل أو تجاوز المحل، فرغ من العمل أو تجاوز المحل، كما لو فرغ من الصلاة وشك فيها أو تجاوز عن محل المشكوك وانتقل إلى غيره. هذا الملاك الموضوعي، يعني موضوع جريان الفراغ موضوع جريان التجاوز. فالملاك الموضوعي أنه فرغ من العمل أو تجاوز المحل. والملاك الطريقي هو الأذكرية، أن المكلف عند العمل أذكر منه عند الشك. إذن فالشارع لاحظ قوة المحتمل من جهة وقوة الاحتمال، أما قوة المحتمل فعبارة عن كون المكلف فرغ من عمله أو تجاوز المحل، هذا قوة محتمل لاحظها الشارع. وأما قوة الاحتمال أن المكلف أذكر حين العمل منه حين الشك، فهذا هو روح الحكم المجعول في الفراغ والتجاوز. إذن الفراغ والتجاوز حكم ظاهري ترخيصي، ملاكه الموضوعي الفراغ والتجاوز، ملاكه الطريقي الأذكرية. فالفراغ والتجاوز ما هما إلا حكم واحد وقاعدة واحدة، تارة يعبر عنها بالفراغ وأخرى بالتجاوز، وليس المناط على الألفاظ، ويمكن أن يلاحظ عليه بأنه لا نستطيع معرفة حقيقة الحكم الظاهري المجعول والملاك لجعله إلا بملاحظة لسان الأدلة. فمن دون ملاحظة الأدلة والألفاظ الواردة فيها لا يمكن أن نعرف الملاك الموضوعي للحكم والملاك الطريقي. إذن فلا مناص من ملاحظة ما يظهر من النصوص والألفاظ المذكورة فيها. وهل يستفاد من هذه الألفاظ المذكورة في النصوص أن الشارع بصدد جعل قاعدتين أم بصدد جعل قاعدة واحدة؟ فإن عالم الإثبات كاشف عن عالم الثبوت. وحينما نرجع إلى ظاهر النصوص فليس من البعيد أن يدعى كما سيأتيك مفصلا إن شاء الله أن النصوص تدل على وجود قاعدتين وليس قاعدة واحدة. فقاعدة تثبت مفاد كانت تامة وهي قاعدة تجاوز، وأخرى تثبت مفاد كانت ناقصة وهي الفراغ. وأن قاعدة التجاوز يمكن أن يقال خاصة بباب الصلاة، والفراغ عام لجميع الأبواب. هذا ما نستفيده مثلا من النصوص. كما أن الملاك الطريق الذي ذكره وهو الأذكرية يمكن أن يناقش فيه، فالأذكرية مجرد حكمة وليست علة، فليست ملاكا طريقيا أصلا، إنما هي حكمة، وهذا سيأتيك بحثه مفصلا. إذن فدعوى أن الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة بملاك روح الحكم وحقيقته فقط من دون ملاحظة ظواهر النصوص ممنوع وليس تاما. الاحتمال الرابع ما أفاده المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، وهذا الاحتمال ذكره المحقق النائيني في عالم الإثبات بحسب ملاحظة كلامه، ذكره في عالم الإثبات لا في عالم الثبوت، ونحن الآن نتكلم عن عالم الثبوت. إلا أنه لا بأس حتى يكون البحث متكاملا قدر المستطاع أن نشير إلى هذا الاحتمال تارة في عالم الثبوت وأخرى عالم الإثبات. جزاكم الله خيرا. وحاصل ما ذكره المحقق النائيني أنه ليس لدينا إلا قاعدة واحدة وهي قاعدة الفراغ، وقاعدة التجاوز ترجع إلى قاعدة الفراغ، خلافا للاحتمال الثاني الذي ذكرناه في الدرس السابق الذي تبناه السيد الخوئي بأن عندنا قاعدة التجاوز والفراغ راجع إليها. أحسنتم. والوجه والسر في ما ذكره من أن عندنا قاعدة واحدة وهي الفراغ والتجاوز ترجع إليها هو يمكن بيانه بذكر أمرين. الأمر الأول إن الشارع المقدس بصدد جعل قاعدة كلية تفيد عدم اعتناء المكلف بما يشك فيه وعدم التفاته إلى المشكوك بعد تجاوزه. هذا ما كان الشارع بصدده، يجعل قاعدة عامة كلية تدل على أن المكلف لا يعتني بشكه بعد تجاوزه. واضح؟ ولم يلحظ الشارع إلا ما صدق عليه عنوان الشيء. إذا شككت في شيء ها صدق. فكل ما صدق عليه أنه شيء يشك فيه لا يعتنى به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إن الشك الذي يحصل لدى المكلف بعد التجاوز على قسمين: تارة يكون هذا الشك في الكل وتارة يكون في الجزء. أحسنتم. بمعنى تارة يكون هذا الشك في صحة العمل بعد الفراغ من هذا في الكل، وتارة يكون الشك في الجزء في أثناء العمل، كمن شك في الركوع بعدما دخل في السجود. فإذا كان الشك في الكل في كل العمل بعد الفراغ من، فهذا المورد مصداق تكويني للقاعدة التي جعلها الشارع: إذا شككت في شيء وقد فرغت من أو تجاوزته فشكك ليس بشيء. فهذا المكلف اللي فرغ من صلاته تجاوزها، فمصداق للقاعدة، وهو مصداق تكويني. وأما إذا كان الشك في أثناء العمل ولكن المكلف لم يفرغ إنما تجاوز المحل فقط، دخل في السجود بعدما شك في الركوع بعدما دخل في السجود، أحسنتم، فهذا المورد ليس مصداقا تكوينيا لهذه القاعدة الواحدة التي جعلها الشارع، لكن بإمكان الشارع أن يعبدنا ويقول للجزء حكم الكل. فكما أنك إذا شككت في الكل بعد الفراغ تبني على الصحة، كذلك لو شككت في الجزء أثناء العمل ولم تفرغ تحكم بالصحة بالإتيان بهذا المشكوك، وهذا حكم تعبدي. إذن فالشارع المقدس كان بصدد جعل قاعدة واحدة عامة كلية أن من فرغ من تجاوز يحكم بصحة العمل إذا فرغ من كامل العمل، لكن جعل بعد ذلك مورد خاص في باب الصلاة مثلا أن من شك في أثناء العمل حكم حكم من شك بعد الفراغ من العمل. إذن فالمجعول قاعدة وهي الفراغ، والتجاوز ترجع إليها بالتعبد والحكومة، حيث إن الشارع ينزل الجزء منزلة الكل، وأن الشاك في الجزء يتعامل مع شكه كالتعامل مع الشك في الكل. واضح هذا كلام من النائيني على الله مقامه. ويمكن أن يلاحظ على ما أفاد بعدة ملاحظات أو مناقشات: الملاحظة الأولى، لا يمكن إرجاع قاعدة التجاوز لقاعدة الفراغ، وذلك لأن مفاد قاعدة الفراغ يختلف تماما عن مفاد قاعدة التجاوز. فمفاد قاعدة الفراغ صحة العمل عند الشك فيه على نحو مفاد كان ناقصا، ومفاد قاعدة التجاوز إثبات أصل وجود المشكوك بعد تجاوز محله على نحو مفاد كانت تامة. وبين المفادين تغاير، فنسبة كانت تام الناقصة تختلف عن نسبة كانت التامة، ولا جامع مش ترك بينهما. فكيف ترجع قاعدة التجاوز إلى الفراغ؟ وأجاب النائين عن هذا، عن هذه الملاحظة أو هذا الإشكال أو المناقشة، بأن قاعدة الفراغ كقاعدة التجاوز تثبت أصل الوجود على نحو مفاد كانت تامة. فالفراغ تثبت أصل الوجود والتجاوز تثبت أصل الوجود، لا أن مفاد الفراغ صحة الموجود على نحو كان الناقصة، بل حتى الفراغ تثبت أصل الوجود على نحو مفاد كان التام. وذلك لما ذكرناه سابقا بأن الشك في صحة العمل بعد الفراغ من يرجع إلى الشك في وجود جزء أو شرط، فبالتالي يرجع الشك إلى أصل الوجود، لأننا نشك في أصل الوجود للأجزاء والشرائط مثلا، نشك في الصحة، فالشك في الواقع يرجع إلى مفاد كانت تامة. إذن فالفراغ والتجاوز تثبتان مفاد كانت تامة، فليست النسبة التغاير بل نسبة واحدة وهي مفاد كانت تامة، فلا مانع من رجوع الفراغ إلى التجاوز. الملاحظة الثانية والأخيرة التي نشير إليها في هذا الدرس، ونسألكم الدعاء والزيارة، لا يمكن أن يكون هناك دليل واحد يدل على الفراغ والتجاوز ويجعلهما قاعدة واحدة، وذلك لأن الأجزاء ملحوظة في قاعدة الفراغ على نحو الآلية والتبعية، فيلحظ الركوع مندكا في الصلاة. وأما الأجزاء أو الشرائط في قاعدة التجاوز فملحوظة باللحاظ الاستقلالي، فنلحظ إذا ذات الجزء مثلا أو ذات الشرط، لأن الشك في أثناء العمل لا يلحظ فيه المركب بكامله، بل خصوص الجزء بعد تجاوز محله. وبناء على ذلك فلا يمكن أن يكون دليل واحد يدل على هذين الأمرين، يعني على اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي للأجزاء. وهذا ذكرناه سابقا. فإذا إما أن يلحظ الشارع الأجزاء باللحاظ الاستقلالي وهذا قاعدة التجاوز، أو باللحاظ التبعي وهذا قاعدة الفراغ، لا أن يجعل دليلا واحدا على الاثنين في قاعدة واحدة، فتلحظ الأجزاء باللحاظ الآلي تارة وباللحاظ الاستقلالي والدليل واحد. وأجاب المحقق النائين عن ذلك بأن هذا الكلام يصح لو كان الدليل الذي يدل على اللحاظ الاستقلالي للأجزاء وهو قاعدة التجاوز هو نفسه الدليل الذي يدل على اللحاظ الآلي وهو قاعدة الفراغ، لكننا نفترض وجود دليلين، دليل أول جعل الشارع وهو ما يدل على قاعدة الفراغ، فالأجزاء تلحظ باللحاظ الآلي، ثم جعل دليلا آخر مستقلا نزل فيه الشك في الأجزاء منزلة الشك في الكل. وفي هذا الدليل الثاني تلحظ الأجزاء باللحاظ الاستقلالي فلا مانع إذا، لكنها قاعدة واحدة دل عليها دليلان وليس دليلا واحدا. فإذا كانت قاعدة واحدة ودل دليلان عليها، دليل دل على اللحاظ الاستقلالي ودليل دل على اللحاظ الآلي والقاعدة واحدة، فلا ضير في ذلك، فلم يجتمع لحاظان على شيء واحد وهو تنافي أن يلحظ الشيء الواحد بلحاظين آلة واستقلال، بل نقول عندنا دليلان وليس واحدا، بل يمكن أن نقول أكثر من ذلك، لا مانع أن يكون دليل واحد دليل واحد مطلق. هذا من عندي هذه الإضافة. وهذا الدليل المطلق لا مانع أن يلحظ الجزء فيه تارة بالاستقلال وتارة بالتبع، لا مشكلة في ذلك. فالعقل قادر على أن يلحظ الشيء الواحد بلحاظين، بلحاظين تارة بالاستقلال وتارة بالتبع. تتمة الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.